وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وقد بدأنا في اللقاء السابق في الباب 13، وهو الباب الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو بعنوان المكايد التي يكيد بها الشيطان ابن آدم ليصرفه عن طريق الله المستقيم. وتكلمنا قبل ذلك عن العقبات التي يتبعها الشيطان لإضلال المكلفين. قلنا 7 عقبات، تذكرون 7 عقبات؟ قلهم لي كده 7.
الشيطان يدعو للشرك،
نعم،
سلم المسلم من عدم الشرك، سلم من الشرك يدعو له للبدعة،
نعم،
بعد البدعة تسعده الكبيرة،
نعم،
إن لم يفلح فبالصغيرة،
نعم،
بعد الصغيرة يشغله بالمباح،
أحسنت،
ثم يشغله بالمفضوع عن الفاضل،
أحسنت،
ثم يدعم له
الأدب النفسي والمعنوي، يسلط عليه أولياءه، أحسنت، جزاك الله خير. دي أخوانا كما قلنا العقبات 7 التي يدعو الشيطان المكلفين إليها، عقبة تلو عقبة. عجز يبدأ يعيد تاني معاك. المهم لن يهدأ الشيطان إلا إذا كفر المكلف بالله رب العالمين. بعد ذلك وسائلهم التي يسلكها ليوقعك في إحدى هذه العقبات، هذا الذي سنتكلم عليه. يبقى عاوزين نفرق بين العقبات التي يدعوك إليها، ونفرق بين الوسائل التي يسلكها ليوقعك في واحدة من العقبات. وقلنا هذا من أعظم ومن أهم أبواب الكتاب. أول شيء قال: ومن كيده، دي أول واحدة، ومن كيده للإنسان أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسلمه، ويقف يشمت به ويضحك منه فيأمره. يبقى أول القاعدة العامة إيه؟ أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، يعني يبدأ يزين لك الشيء ويوسوس لك حتى تظن أن في هذا منفعة لك. لذلك لو أنت لاحظت أثناء دراسة هذه المكايد، تجد أن الخلاص من هذه المكايد بأمرين لا ثالث له، ما لهمش ثالث، وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به. الأمر الثاني الوقوف بالعلم الشرعي على مكيد الشيطان، عدا ذلك ما تضيعش وقتك. يبقى كما قال ابن القيم في باب الأبل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكلم عنها وفوائدها الكثيرة. بعد ذلك أكون على علم بمداخل الشيطان وكيف يزين لي. يبقى الشيطان يوردك الموارد التي خيل لك أن فيها نجاتك، أن فيها منفعتك، أن فيها مصلحتك، أن فيها منفعة للشرع من خلاله. وبعد ذلك بعد أن تقع فيها يتبرأ منك ويتركك ويشمت بك ويضحك منك. يقول الإمام: فيأمره بالسرقة والزنا والقتل، ويدل عليه ويفضحه. يعني لا تتخيل أبدا أو لا تستبعد أن يزين لك الشيطان فعل مكروه معين أو اعتداء على محارم أحد، وفي نفس الوقت يوسوس للآخر أن فلان سيعتدي على حرمك. لا تستبعد أبدا. فالله عز وجل أعطاه من الآليات والقدرات ما فيه بلاء لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجري من ابن آدم مجرى الدم. طب الخلاص إيه؟ كما قلنا الاستعاذة بالله منه والاستعانة بالله عليه. وبعد ذلك تقف بعين الفقه والبصيرة على مثل هذه المكايد. لذلك هنا الإمام سيأتي بأنواع مكايده وضرب الأمثلة من السابق، وأيضا نضيف نحن من اللاحق. يقول: فيأمره بالسرقة والزنا والقتل، ويدل عليه ويفضحه. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وإذ زين لهم المعني بهؤلاء كفار مكة مشركو مكة بإجماع أهل التفسير أعمالهم، والمعني بالعمل هنا أي خروجهم لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نجت قافلتهم ليذهبوا إلى بدر ويشربوا الخمور وينحروا الجزور وتسمع بهم العرب وتعزف لهم القينات. ده كلام كان مشهورة مين؟ أبو جهل. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. طبعا هذا مثال حي ضربه لنا ربنا عز وجل في القرآن لنتعظ ونعتبر به. وإذا أمعنت النظر تجد أن هذا الكلام لولا وروده في ورود الخبر به الصحيح ما صدقه، لأن الشيطان تمثل لهم في صورة صراخ بن مالك وقال لهم لا غالب لكم أنتم. يعني لذلك لما مشركوا مكة أرادوا أن يخرجوا تذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الصقر والحروب، فقالوا إن خرجنا لملاقات محمد ستأتينا كنانة من الخلف. فقام صراخ بن مالك قال لهم لا أنا جار لكم في شخص معين. يعني تخيل يتمثل لهم في صورة إنسان يعرفونه جيدا وما تمكن أحد منهم من الوقوف عليه أنه شيطان. يبقى بناء على ذلك ممكن يأتيك الشيطان يزين لك ويوسوس لك ويريك المرأة القبيحة العرجاء العوداء من أجمل نساء الدنيا، فإذا وقعت عليها أظهرها لك على حقيقتها فتتمنى أن تنشق الأرض وتبلعك. وهيهات هيهات. يقول فإنه تراءى المشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة بن مالك وقال إني جار لكم من بني كنانة، أن يقصدوا أهلكم وضراريكم بسوء. فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله فر عنهم وأسلمهم. فعلا خرجوا مشركوا مكة، وبناء على يعني ال- 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 الوعد الذي أعطاهم صراقة بن مالك اللي هو الشيطان. فلما خرجوا ودارت رحى الحرب وأنزل الله عز وجل نصره وأنزل ملائكته، من الذي تمكن من رؤية الملائكة؟ الشيطان. رآه ينزلون من السماء على خيل بلق معهم أسلحة. يقول فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. تعلق به أبو جهل وقال يا سراقة إلى أين؟ ألم تقل أنك لنا جار؟ فضربه فصرعه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. قال أهل العلم صدق الكاذب في موطن وكذب في الآخر. صدق لما قال إني أرى ما لا ترون، وكذب لما قال إني أخاف الله. يبقى من الممكن بل من الجائز بل من المتوقع بل من الحقيقي أن يأتيك الشيطان في صورة شيء معين يزين لك المعصية زينة ما بعدها زينة. لذلك لما سمعنا من بعض المبتدعة بعض الأمور رأوها في التحرير أو في رابعة ما استنكرنا ذلك وما استهجناه، كما قيل لعلي بن أبي طالب إن مسيلمة الكذاب وغيره يقولون أنه يوحى إليه. قال علي صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى ما تكلم به القوم من منامات ومن رؤيا ومن رؤيا يقظة هذا لا يستغرب ولا يستبعد. فالشيطان حريص كل الحرص على أن يظل المسلم في بدعته ليل نهار. قال حسان بن ثابت دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن ولاه غرار. وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولده، أمره بالزنا بها ثم بقتله ثم دل أهلها عليه وكشف أمره لهم ثم أمره بالسجود لهم، فلما فعل فر عنه وتركه. طبعا قصة هذه مشهورة في كتب التفسير بقصة برصيص العابد، والقصة سندها حسن لا تقل عن ذلك بحال من الأحوال، فقد وصلها إمام الدنيا في عصره الإمام مطيا اسم لقبه هكذا وهو حافظ من الحفاظ. هذا القصة حاصلها أن ثلاثة من الإخوة أرادوا أن يخرجوا في سفر ولهم أخت، فكيف يخرج ويتركوها؟ فأتاهم الشيطان وزين لهم اتركوها عند فلان العابد، رجل ثقة مأمون ثبت تأمنون عليها عنده. فذهبوا إليه وقصوا عليه أمرهم، فقال لهم ابنوا لها بنيانا بجواري، ففعلوا. ثم ذهبوا إلى حاجتهم فأتاه الشيطان. علشان كده بنقول إيه، مهما كثر علمك وكثرت عبادتك وزاد إيمانك، لا تأمن على نفسك من أمرين اثنين، سلب الإيمان ومداخل الشيطان. فما أمن عبد على إسلام على إيمانه من السلب إلا سلب، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب نقول انا عندي علم وفهم، نعم لا يعني ضرر في ذلك، ولكن اياك ان تامن على نفسك ان الشيطان لن يتمكن منك في غفله، ممكن يعني يكون علمك ضعيف في امر معين ياتيك من قبله، والا من انحرفوا وزاغوا عن المنهج الصحيح لا ننكر ان كان عندهم كثير من العلم، ولكن ومن يضلل الله فما له من هاد. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الثبات، ونسألك إياها حتى نلقاك. فلما فعلوا ذلك بدأ الشيطان يأتي إلى العابد، ولكن من بعيد من بعيد. بدأ الأمر أنه كان يأمره أن تدخل دارها وتغلق عليها صومعتها، ثم يأتيها بالطعام فيضعه أمام صومعتها، ثم يرجع ويغلق عليه صومعته، ثم ينادي عليه تخرج تفتح الباب تأخذ الطعام وتطلب. هنا بقى طبعا ضوابط ما بعدها ضوابط، ولكن إلى متى ستستمر الضوابط؟ لذلك ما أحسن ما قاله بعض السلف، إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، فإذا وقع أغلق عليه أبواب الخير كلها. يعني ممكن يزين لك دروس العلم ويزين لك ويزين لك ويزين لك، وبعد ذلك إيه؟ يدبر لك باب من أبواب الشر. فأنت طبعا أنت ما متشوخ بالك أن ده كله من الشيطان، يزين لك يزين، فإذا وقعت في باب الشر أغلق عليك أبواب الخير. يريد نأخذ بالنا كويس، إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، فإذا أوقعه فيه أغلق عليه أبواب الخير كلها. إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من أبواب الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، فإذا أوقعه في باب الشر أغلق عليه أبواب الخير كلها. بعد ذلك بدأ يأتيه الشيطان، طيب إلى متى تتركها بغير أنيس ولا سمير؟ تشعر بالوحدة، والدين دين الرحمة، والإسلام دين الشفقة، مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ يقع الرجل في الموبقات ودين الله يسر، وخبلك يقع الرجل في البدع والمنكرات يقول والله ما أردنا إلا الخير، هو ده اللي بيحصل. حتى تمكن الشيطان منه أن جلس عند صومعته وهي في داخل صومعتها، وبدأ يكلمها ويؤانسها. يا أخوان الأصل في كلام المرأة مع الرجل أو العكس، الأصل الحرمة مش الإباحة، وانتبهوا لهذا الحكم، الأصل الحرمة وليست الإباحة، ولكن يباح للضرورة تقدر بقدره، وإلا ما التعليل في إجماع أئمتنا ليس للمرأة أن تجهر بالتلبية في الحج أو العمرة، ليس للمرأة الآذان، ليس للمرأة الإمامة لا في صلاة جهرية وسرية للرجال، كل هذا من الصوت. وقال ربنا عز وجل لخير النساء الأمة وهم أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى الأصل عدم سماع صوت المرء إلا لضرورة، وكل ضرورة تقدر بإيه؟ بقدره، وكلما استغنت المرأة عن مخاطبة الرجال وسماع صوت الرجال كان أسد وأسلم لقلبها وإبقاء لحيائها. بدأ يكلمه، ظل معه الشيطان حتى اقترب منها وقال اجلس بجوار صومعتها وأسمعها صوتك حتى تأنس، وإياك ثم إياك أن تأمرها أن تفتح باب صومعتها. انتوا تبركوا يا اخوانا، المسألة مسائل مداخل الشيطان تحتاج من المسلم بعد العلم النافع طهارة القلب حتى يتبين له دقائق مداخل الشيطان. وفعلا ذهب حتى أوصله وقال ما عليك أن تفتح بابها وتكلمها حتى تأنس برؤيتك. مضى على سفر إخوتها كثير من الزمن وما رأت أحد، ظل معه الشيطان بمثل هذه الوساوس البطيئة الخفية حتى مكنه منها ووقع عليها. سبق أن قلت لكم في اللقاء الماضي رجل كان يقع في الفاحشة وعندهم من العمر كذا وكذا وكذا، مع زوجه ما يستطيع، ولكن مع الفاحشة أعانه الشيطان، هذا هو الواقع. تمكن منها الشيطان فحملت، فلما حملت وضعت، خلاص كده الفضيحة ظهرت. فبدأ الشيطان يأتي، ماذا تقول لو أن إخوتها أتوا وسألوك ماذا تصنع؟ ما هو الجريمة قدامك، المولود أمامك. فقال له بما تأمرني. هنا بدأ مش يعني مش أفصح له عن شخصيته، لا، بدأ يزين له أيضا حتى يعني أحكم له الأمر، ومن باب المصالح والمفاسد، واخد بالك، اقتل الغلام فقتله. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي، يقع في الشرك الصراح في البدعة إلى آذانه ويقول من باب المصلحة والمفسدة. لأن مسألة يا أخوانا تقدير المصالح والمفاسد ده مرجعيته إلى أهل الاجتهاد، إلى الأكابر، إلى الفحول، هم الذين هنا مفسدة ما تعملهاش. طب بس ذات ما وراءها مصلحة، لا مش ليك أنت، ديت العلماء. طبعا الصبية ومن يتكلم شرع الله جعلوا أنفسهم بمنصب العلماء المبتدئين وقالوا لا دي كلها إيه هي صح فهم مفسد، بس المصلحة أكثر، المصلحة أكثر. ظلوا يتكلمون بالمصلحة حتى حدث ما حدث. طيب فلما قتل الغلام أتاه الشيطان وقال أتظن أن هذه المرأة تصبر ولا تتكلم عنك لإخوتها بعد أن قتلت ابنها وفلذت كبدها؟ ما تظن، ما تصبر؟ طب والعمل، اقتله. طب إذا جاء إخوته وسألوك، أنت رجل صادق، أنت بر أمين، أنت العابد، فإذا تكلمت سيسمع كلامك ويصدق أمرك. وفعل قتله ثم دفنه. جاء الإخوة بعد زمن فسألوه فتململ السليم وبكى كبكاء إخوة يوسف وقال كانت كذا وكذا 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 وماتت وصدقون. نعم، كيف يكذبونك وأنت برصيص العابد؟ ومن أجل هذا ننصح ونحذر أنفسنا من أن نمتطي عباءة الدين لأجل الدنيا. احذر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. انتبهوا، انتبه، إياك ثم إياك أن تستغل سمتك الدين أو علمك الشرعي في غرض دنيوي، وإياك أن تخدع الناس بظاهرك. الله ستفضح على رؤوس الأشهاد إما في الدنيا وإما في الآخرة إن لم تتب إلى الله عز وجل. فجاء القوم فسألوه فأخبرهم فصدقوه وانتهى الأمر على ذلك. خلاص يسكت الشيطان؟ يستحيل، هنا لم يصل إلى مأربه، يعني أوقعه في الزنا وأوقعه في القتل. طب كفى، لا، لن أهدأ إلا إذا كفر بالله، وهذا الذي أرشد إليه ربنا عز وجل عن اليهود والنصارى، فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني أوقعه. ما هو معروف كده ترتيب الذنوب إيه؟ أي ذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولد خشية أن يطعم معه. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جاري. الاثنين فعلهم برصيص، قتل وزنى. فبعد أن هدأت الأمور أتى الشيطان أحدهم في المنام وقال له: أتظن أن ما أخبرك به برصيص العابد حق؟ ليس بحق، بل فجر بأختكم فحملت منه فوضعت غلاما فقتله ثم قتله. إن لم تصدقني فاذهب إلى مكان كذا وكذا فقد دفن فيها أختكم وابنها. طب الشيطان يعلم؟ أيوة يعلم ذلك، يعلم ذلك جيدا. ثم أتى الثاني بنفس الرؤية، ثم أتى الثالث بنفس الرؤية، وفي ليلة واحدة، في ليلة واحدة. كيف تمكن؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. انتبهوا يا أخوانا، قل من يفطن لمداخل الشيطان إلا من رزقه الله عز وجل العلم النافع والقلب الطيب واستعان بالله. فلما استيقظوا بدأ كل واحد يريد أن يتكلم ويخاف، لأنها رؤية يعني مفزعة، خاصة إن التهم موجه إلى برصيص العابد. فتكلم أحدهم وقال الثاني: رأيت مثل ذلك. وقال الثالث: رأيت مثل الذي رأيتما. فقال أحدهم: هذه يعني رؤيا شيطان، فلا تشغلوا أنفسكم والرجل صالح. فقال أحدهم: ما علينا إن ذهبنا إلى المكان الذي دلنا عليه. ما نروح، خاصة أن المكان اللي دلهم عليه مكان واحد، يعني في الحتة الفلانية في المكان الفلاني اذهب. وفعلا قالوا: ما نروح، مش نورم حاجة. فذهب ثلاثتهم إلى المكان فحفروا فإذا بثياب أختهم، أمعنوا في الحفر فإذا بأختهم بجوارها ابنها. فعلموا الأمر فذهبوا إلى حاكم البلاد وذهبوا إلى برصيص فهدموا صومعته وأنزلوه، فاعترف بالأمر فصلبوه ليقتلوه. فأتاه الشيطان هنا بقى بالحقيقة، قال: أنا الذي فعلت وفعلت وفعلت. حتى لدرجة أن جاء في بعض الروايات أن أختهم كانت تصرع، فكانوا يذهبون بها إلى برصيص العابد فيرقيها فتكف، فقال الشيطان: أنا الذي كنت أصرعها، أنا الذي كنت أصرعها. لذلك احنا بنقول دائما وأبدا: امرأة أصيبت بمس كما قالوا عنها، أو أصيبت بسحر، أو كما قال بعض المتكلمون ده شرب سحر كأنه اطلع على الغيب، واخد بالك؟ احذر أن تجعل رجلا أجنبيا يرقيها، مخالف ولا يجوز، بل ارقيها أنت أو أحد محارمها أو أحد محارمها أو امرأة من النساء. وهنا لا يصلح أن يقال الضرورات تبيح المحظورات، لأن الرقية ليست علاجا حسيا بل علاجا معنويا لا تجوز فيه الضرورة. فلما أفصح له الشيطان: أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. طيب ماذا تريد؟ قال: إن أطعتني فيما أمرتك سأنجيك مما أنت فيه. تخيل، شوف الغباء لحد فين. أنتم متخيلين يا أخوانا الغباء ده؟ ما هو نفس اللي حصل في مصر بالضبط وفي بعض الدول الإسلامية. الغرب بدأوا ينخورون حولنا ويزولون أحكام الشريعة حكما تلو حكم تلو حكم، ويغزوننا فكريا حتى أسقطونا. فلما أسقطونا مدوا إلينا أيديهم الخبيثة وقالوا: مدوا أيديكم لننشلكم مما أوقعناكم فيه. كيف؟ عن طريق الديمقراطية، نفس اللي حصل بالضبط. جعلونا نتفسخ من ديننا وأمرونا بأن نتحلل منه كليا وجزئيا. فلما انهارنا وانهار كل شيء لدينا، قالوا: احنا برضو قلبنا في رحمة واحنا بعضنا البعض، تعالوا واسمعوا لنا حتى نخرجكم مما أوقعناكم فيه. ازاي؟ البرلمان الديمقراطية، واخد بالك انت ازاي؟ الاشتراكية. حتى قال قائلهم: الاشتراكيون انت امامه. شوف تخيل من مدى الضلال الى اين. طيب فقال له برصيص: ما تأمرني؟ قال: طيب ده هو اللي أوقعك في الضلال، تأمل له إلى الآن؟ تأمل له إلى الآن؟ لذلك اعلموا بارك الله فيكم أن أفيد أو أعظم الاستفادة من وجود إسرائيل في البيت المقدس للفلسطينيين. أعظم ناس يستفادوا من وجودهم هم الفلسطينيون، وإلا والله لو لم يستفيدوا ما استكانوا لهم. وليس كل ما يعلم يقال. فقال له الشيطان: إن أطعتني أخرجتك مما أنت فيه. قال: ما تأمرني؟ قال: أسجد لي سجدة واحدة. بعد كل اللي حصل، طب أنت عندك شك يا مسلم إن التشريع حق خالص لله؟ لا ما عنديش. طب كيف تعطي الموافقة لشخوص أن يشرعوا لغير الله، أن يشرعوا بغير أمر الله؟ ما الذي أذن لك في ذلك؟ وكيف يكون الخلاص في أمر حرمته معلومة من دين الله بالضرورة؟ هو ده أخونا الشيطان، هو ده الشيطان. قال له: كيف أسجد لك وأنا مصلوب؟ قال له: بسيطة، أومئ برأسك. خلاص أنا العودة تسجد ولا حاجة، بس أومئ برأسي بس فقط، يكفيني منك هذا. فأومأ برأسه فكفر بالله. كده خلاص خلصنا معك الشغل، ننتقل لغيرك. فأنزل الله عز وجل، أو فيه قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله، وأنا أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها، خالدين فيها. يبقى الشاهد يا أخوانا أن الشيطان يورد الإنسان الموارد التي فيها هلكته، وبعد أن يورده يشمت منه. لذلك خد بالك، كثير من الناس يقع في الذنب ويضعف عن التخلص من الذنب، وضعف العبد عن التخلص من الذنب يرجع إلى أمرين: الأول ضعف الإيمان، الثاني عدم الوقوف على سبب الذنب. فانتبه، وقع في ذنب وعجز أن يتخلص منه. يعني واحد مثلا مبتلى بالنظر إلى النساء، مبتلى بالتدخين، بأي معصية، وعمل يحاول للنهار أن يتخلص من الذنب، كل محاولته تبوء بالفشل. ليه؟ لأنه ما وقف على الذنب وما وقف على حقيقة الأمر. سببين اثنين، إن عجز عن أحدهما لن يتمكن من تغزم: الأول ضعف الإيمان، الثاني عدم الوقوف على سبب الذنب. يعني هو مبتلى بالنظر إلى النساء وبكلام النساء. طيب السبب إيه؟ شغال في مكان كله النساء. طيب يعمل إيه؟ تخلص، تخلص. سلامة دينك هي أعلى المراتب، سلامة الدين. طب وهاكل منين؟ يا أخي كان عندك دليل شرعي أن رزقك في كونك رئيس الأقسام، قول تكلم، ولكن رزقك مقرون بالسعي، وإن سعيت حتى وصلت إلى هذه الرتبة فالعمل كثير. لذلك دائما وأبدا بنقول يا أخوانا خدوا بالكم يا مشايخ، أريد أن تفرغ بين الرزق وبين سبب الرزق، فرغ بالاثنين. الرزق مقدر ومكتوب، وسوء الظن لا ينفع. أما سبب الرزق أو الوظيفة، ده من جملة الأسباب، من جملة. يبقى أخونا أحمد شغال في شركة معينة، سبب قدر ربنا وقطع السبب، مع السلام، أبحث عن غيري. بحثت مش لاقي، أصبر شوية، الله يبتليك ليخرج شيئا في قلبك لا تعلمه. انتبهوا يا اخواننا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. وارجو يعني ان كنت في عمل وقدر ربنا عز وجل ان ينقطع عنك العمل، لك ان تحزن بطبيعه البشر، اما ان يؤثر في سلوكك في معتقدك، لا، دي عوار عليك، عوار عليك. خد بالك وانتبه، خد بالك وانتبه. طيب، فسجد البرصيص للشيطان، فأنزل الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يقول وهذا السياق لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه القصة، بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر لينصرهم ويقضي حاجتهم، فإنه يتبرأ منه ويسلمهم كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار. أيضا من جملة مداخل الشيطان، وخذوا بالكم منها، يأتيك الشيطان ويزين لك المعصية، بعد أن تفعلها يأتيك بكم هائل من لوم النفس البشرية، ويبدأ يقول لك أيليق بك أن تفعل كذا، أيليق بك أن تفعل كذا، أيليق بك أن تفعل كذا، يؤنبك حتى تبكي دم. وبعد ذلك يقول لك طيب أنا عندي فكرة تحول بينك وبين الوقوع في الذنب. احنا قلنا إيه؟ لن يقلع العبد عن الذنب إلا بإيه؟ بسببين، ضعف الإيمان ومعرفة سبب الذنب. الشيطان يقول لك طب خلاص أقسم بالأيمانات المغلظة أنك لن تعود إلى الذنب مطلقا. أنت تفرح قوي بسرعة، وحتى تؤكد الأمان تأتي بالمصحف وتضع يدك عليه، أقسم بالله أقسم بالله لن أعود إلى الفحشة مرة ثانية، تقوم تشعر بشيء من الأريحية. كل ده من الشيطان، كبيرك ساعتين ثلاثة، ويبدأ يزين لك الشيطان المعصية كما كانت بل أشد، تقع زاد الأمر عليك صعوبة، وقعت في الذنب وحنثت في اليمين. انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، انتبهوا، فالشيطان لنا بالمرصاد، وكلما استقمت على شرع ربك كلما أحكم الشيطان معك الأمر واشتد عليك، فهي جهاد إلى قيام الساعة، سواء القيامة الصغرى أو القيامة الكبرى. طيب يقول فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار، ويقول لهم إني كفرت بما أشركتموني من قبل، كما قال ربنا عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا هو الحقيقة، وهذا هو نهاية الأمر. يتبرأ كما قال الحسن البصري، يقف الشيطان في نار جهنم على منبر من نار ويخاطب أهل جهنم جميعهم بهذا النص القرآني، قال الشيطان لما قضي الأمر، انتهت انتهت يا أخوانا. لذلك دائما وأبدا أرجو أن تعمل الفكر والنظر في قوله عز من قائل فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير، انتهت خلاص، ما تتمكن من استدراك ما فاته. يأتي الشيطان حتى تزداد الحصر على أهل النار، ويتبرأ منهم هذه البراءة العلنية على مرأة ومسمع من الجميع. يقول قال قتادة، وتكلم الناس في قول عدو لإني أخاف الله، فقال قتادة وابن إسحاق صدق عدو الله في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله، والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منع فأوردهم وأسلمهم. أورد من؟ مشركي مكة، وأسلمهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه لا قوة ولا طاقة له بالملائكة، لأنه يعلم حقيقة الملائكة، يعلمهم جيدا، لما خلق الله آدم ورآه ورأى الملائكة وكان يعلمهم جميعا عند الله عز وجل، فعلم أنه لا طاقة لهم بهم، فأورد مشركي مكة وأسلمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعهم، يسلمهم وبعد أن يسلمه يتبرأ منه. وقالت طائفة إنما خاف بطشة الله به في الدنيا كما يخاف الكافر والفاجر أن يقتل أو يؤاخذ بجرمه، لا أنه خاف عقابه في الآخرة، وهذا أصح، وهذا الخوف لا يستلزم إيمانا ولا نجاة. قال الكلبي خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه، وهذا فاسد، فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيه، إلا أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجرهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيما بعد ذلك، وقد أبعد النجعة إن أراد ذلك وتكلف غير المراد. وقال عطاء إني أخاف أن يهلكني في من يهلك، وهذا خوف هلاك الدنيا فلا ينفع. وقال الزجاج وابن الأنباري ظن أن الوقت الذي أنذر إليه قد حضر فعلا، قال هذا بعض أهل العلم ومنهم الزجاج، إن إبليس لما رأى الملائكة ينزلون من السماء تباعا إني ممددكم بألف من الملائكة مردفين، ظن أن هذا يوم القيامة الذي أنظره ربنا عز وجل إليه. قال أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنذاري قد حضر فيقع بي العذاب، فإنه لما عين الملائكة خاف أن يكون وقت الإنذار قد انقضى، فقال ما قال إشفاقا على نفسي. يبقى الأمر الأولاني يا أخوان، المكيدة الأولى من مكايد الشيطان أنه يورد الإنسان الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه. طيب الخلاص إيه؟ أنا عارف أنا عندي حدود وعندي شرع وعندي أدلة وعندي إجماعات وعندي كلام السلف، لا أحد عن كلامهم قيد أنملة، فإذا زين لي الشيطان عمل وظننته حسن برجع للسلف الصالح، برجع للأدلة الشرعية، وإلا ماذا نصنع بحديث عبد الله بن مسعود، وهو رواه الإمام الدارمي في المقدمة، في قصة القوم الذين كانوا يذكرون الله ذكرا جماعيا في مسجد الكوفة لما رآهم أبو موسى الأشعري ولم ينكر عليهم، فذهب ابن مسعود إلى القوم وقال ما هذا الذي أراكم تصنعون يا أمة محمد؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التسبيح والتحميد والتهليل. فقال لهم عبد الله بن مسعود أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة، هؤلاء أصحاب محمد متوافرون وآنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، وهذا الذي وقع فيه الجميع، والله ما أردنا إلا الخير. طب الكلمادي ما تصدر إلا من إمام مجتهد عرضت عليه قضية فاجتهد فزل، قال والله يا أخوانا ما أردت إلا الخير، يقبل قوله وله أجر. أما أن تصدر من صبية يخالفون النصوص الصريحة والإجماعات القديمة ويخالفون أئمة الهدى فلا شك أنه ليس لهم عذر. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لا يبلغه. كم هنا كم خبرية وليست كم استفهامية، يعني كثير لا يبلغه. يبقى بناء على ذلك إذا أوردني الشيطان موردا زين لي أن فيه نجاتي وفيه سعادتي وفيه مصلحة الدعوة، لا أشوف، أنظر لباقي الأدلة، أنظر لإجماعات الأمة، أنظر لمجتهد العصر، أستضيء بنور كلامهم وأستضيء بعلومهم. أما أننا أتكئ على نفسي وأنا لا أتيت شيء، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. يبقى المصيبة أنه بعد أن يورد الإنسان الموارد التي فيها هلكه يتبرأ منه ويضحك عليه ويشمت به الناس وما تستبعدش يفضحه على رؤوس الأشهد، لا تستبعد أبدا. طيب ومن كيده، ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه بهذا وقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. انتبهوا يا أخوانا لهذا المعنى، لأن كثير من المسلمين يقع فيه. يقول: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. طبعا كما تعلمون أنا بس هتكلم عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تعلمون حكمه الشرعي فرض على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ويتحول هذا الأمر المعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفاية إلى فرض الأعيان في ثلاثة حالات. يعني عندنا ثلاث حالات تكون الحزبة، تكون الحزبة. إيه معنى الحزبة؟ معنى الحزبة شيخ حسن، معنى الحزبة يا شيخ حسن، ما معنى الحزبة يا شيخ؟ ها؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربع كلمات رفعها العلماء ووضعوا بدلا منها الحزبة. الحزبة يبقى إيه معنى الحزبة يا شيخ؟ جزاك الله خير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير من الطلبة كما قلنا يعني يتهاون في هذا الأمر. الحزبة فرض على الكفاية، فإذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، وإن تركت أثم الجميع. وقد تتحول الحزبة من فرض الكفاية إلى فرض الأعيان في ثلاثة حالات. يبقى الحالات الثلاث التي تكون فيها الحزبة فرض عين، يعني معناها إن لم يفعل يأثم. الحالة الأولى تجب الحزبة على من صدر المنكر ممن هم تحت ولايته. ناس تحت ولايتك صدر منهم المنكر، أصبحت الحزبة عليك فرض عين. يعني واحد زوجته لا تصلي، ابنته لا تصلي، ابنه يرى يفعل المنكرات، طب أنت فين دورك؟ هنا الحزبة عليك فرض عين. يبقى الحالة الأولى تجب على من يا أخوانا؟ ها؟ على من صدر، على من صدر المنكر ممن هم تحت ولايته. طيب الحالة الثانية تجب على من علم المنكر وتمكن من التغيير إذا تركه من معه، سواء تركه الغير عجزا أو جهلا. تجب على من علم المنكر وتمكن من تغييره وكان معه غيره وتركه الغير عجزا أو جهلا. يعني أنت ماشي أنت وجماعة فرأيتم جميعكم منكرا، كلكم تتمكنون من التغيير وتعلمون المنكر، ولكن كل اللي معاك تركوه، أصبح واجب عليك سواء تركه الغير عجزا أو كسلا. تجب على من رأى المنكر وتمكن من إزالته أو تغييره وكان معه غيره، غير دولت كثير، وتركه الغير عجزا أو كسلا. لا عجزا أو كسلا كلكم عرفتوه، يبقى أصبح في هذه الحالة يجب عليك. الحالة الثالثة تجب الحزبة على من يعينه ولي الأمر، على من يعينه ولي الأمر، هذا واجب في حقه فرض. طيب خذ بالك هنا الإمام الخيم بيقول إيه: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. من جنده وأوليائه. طيب جند الشيطان وأولياء الشيطان. خليك معايا شيخ حسن. جند الشيطان وأولياء الشيطان، هل هم من الجن أم من الإنس والجن أم من الإنس فقط؟ من الإنس والجن. يبقى أصبح جند الشيطان من الجن والإنس. الدليل على ذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. يبقى أصبح يخوف المؤمنين من جنده من الإنس، ومن أوليائه أي من الإنس يخوفهم، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. يعني أنت أمامك منكر ومن الممكن أن تغيره بنوع من أنواع التغييرات الثلاث، باليد وباللسان وبالقلب. يأتيك الشيطان ويلقي في قلبك الخوف والهلع، إياك أن تقترب من هؤلاء. ولكن احنا بنقول هنا التغيير بالضوابط الشرعية، يعني مش تغيير، لا ده تغيير بالضوابط الشرعية، وده شغلنا بالضوابط الشرعية. فيأتي الشيطان ويخوف. خدوا لكم يا أخوانا التخوف بيجي منين. مطالب الخلق في الدنيا لا تخرج عن نوعين. يعني مطالبنا وانت في الدنيا مهما كثرت وتنوعت لا تخرج عن نوعين، إما حسية وإما معنوية. المعنوية طلب الحظوة في قلوب الناس، إن الناس تحترمني، أدخل في مجلس الكل يعظمني يبجلني، أمشي يشيروا إلي، أبتعد عنهم يذكرون سيرتي بكل خير. دي كل واحد عاوزها، اللي طلب الحظوة في قلوب الناس، ده اسمها إيه؟ الحظ الإيه؟ المعنوي في الدنيا. الأمر الثاني الحظ إيه؟ الحسي في الصحة، في البدن الصحة، وفي النفس العلم وكثرة المال والسلامة من الأمراض. ده كل مطالبك في الدنيا. أي إنسان مهما كثرت مطالبه لا تخرج عن هذه النوعين، حسية ومعنوية. إيه بقى اللي قلقنا وانت في هذه المطالب النوعية المعنوية أو الحسية الاثنين؟ اللي قلقنا وانت خد بالك، ذهاب ما هو حاصل موجود كويس، وفقدان ما هو وانتظار، لا ذهاب ما هو حاصل موجود. الأمر الثاني الخوف مما هو منتظر مفقود. تاني العبارة دي إيه؟ عرفت متاع الدنيا كم نوع دلوقتي؟ نوعين اتنين، حسي ومعنوي. طب إيه اللي يقلقنا أنا وإنت؟ ذهاب ما هو حاصل موجود، يعني المتاع عندي أنا خايف لا يمشي. طيب بعد ذلك الخوف مما هو منتظر مفقود أي لا يأتي. أي واحد فينا دول اللي قلقين؟ وهذان الأمران هما اللذان يحولان بين العبد وبين الاحتساب. الشيطان يتلاعب عليك في الاثنين دولت. حاضر، أنا دلوقتي معايا فلوس ومعايا صحة ومعايا علم ومعايا منزلة اجتماعية عالية كويس، فوجدت أمر ينبغي علي أن أحتسب، والحسبة أصبحت متعينة علي. فأنا قعدت أفكر، يا ود لو اتكلمت ممكن الإرشاد اللي معاك يروح، لو اتكلمت ممكن تؤذى في بدنك، لو اتكلمت تفصل من وظيفتك، لو اتكلمت هيرفع عنك الحصانة. واخد بالك؟ يبقى الخوف مما هو حاصل موجود، مما هو حاصل ذهاب ما هو حاصل موجود، الخوف مما هو منتظر إيه؟ مفقود. يبدأ الإنسان مثلا يجد رجلا على معصية، واخد بالك، وهو بعد يومين هيحتاج منه مصلحة، فلما أراد أن يحتسب أتاه الشيطان. إياك، مش هيجوزك بنته وانت تخطبها بعد أسبوع؟ يسكت. أدي معنى كلمة يا أخوانا، يخوف المؤمنين من جلده وأوليائه. احنا بنتكلم على اساس ايه؟ مساله الايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحزب اللي هي على قد انا وانت. اما مساله الجهاد دي قضيه كبيره خاصه باولياء الايه؟ الامور. يبقى نتكلم فيما يخصنا. يبقى اذا كتب الله عز وجل عليك شيء او اوجب عليك، خد بالك كويس. انت مثلا في مكان معين، انت واحد دعاك مثلا، مثلا وليمة عرس او عقيقة او واحد عزمك، فلما ذهبت ودخلت المكان، اذا ما في المكان يلزمك بعدم الجلوس والقيام فورا، بدعة او معصية لا يحل لك. فلما هممت بالخروج بعد أن تبين لصاحب البيت، والله يا أخي الفضل أنا أتيت تلبية لدعوتك، ولكن ما كنت أظن أن يصل بك الأمر إلى الابتداع في دين الله بهذا الأمر، ولا يحل لي الجلوس. فلما هممت أن تقول هذا أتاك الشيطان، مفسدة عظيمة، خليك أحد، انتبهوا يا مشايخ، مفسدة يترتب عليها مفسدة إيه؟ هيزعل منك وممكن يشنع عليك، أين المفسدة؟ ما هو ده الإشكال. عشان كده دائما بنقول دائما وأبدا يا أخوانا، مسألة المصالح والمفاسد دعوها لأربابها، دعوها لأهل العلم الأكابر، هم الذين يقضون فيها. أما الصبية المتعالمين الصغار ليس لهم إلا الاتباع لهؤلاء الأئمة المجتهدين. يبقى يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه بذهاب ما هو حاصل موجود، والخوف من امتناع ما هو منتظر مفقود. منتظر مفقود يعني مثلا العلماء قالوا ايه؟ واحد مثلا دخل على طبيب يكشف وهو يعني ايه الالم شديد، يعني عنده الم وكشف كشف مستعجل ودخل، فإذا بالطبيب على معصية، لو احتسب عليه لطرده الطبيب. دي أمثلة بيمثلها الايه؟ بيمثلها أهل العلم. طيب يبقى في هذه الحالة لا يحتسب، يحتسب، لأن الصحة بيد المولى عز وجل، والشفاء في حد ذاته مباح وليس واجب ولا مستحب. يبقى الخوف من امتناع ما هو منتظر مفقود، أو ذهاب ما هو حاصل موجود. لذلك العلماء قالوا من جملة الأشياء اللي ما ينفعش فيها نعبر بالكلام ده خالص، أن يكون الرجل عنده علم شرعي، عنده علم شرعي، وخاف إن احتسب على آخر أن يذهب علمه. قال لك ده مستحيل، ده مستحيل. أدي معنى كلمة ذهاب ما هو حاصل موجود، يبقى هو خاف من الحزبة خشية أن يذهب ما هو حاصل موجود. إيه اللي أنت خايف عليه؟ علمي. الرجل ده لو كلمته ده ساحر وهيعمل لي سحر ياخد العلم اللي عندي. لا لا لا، هذا بعيد كل البعد. انتبهوا يا أخوانا للأمور ديت، لأن كثير منا يتقوقع ويبدأ ينصب نفسه كالليث بن سعد، يقول لك خلاص بصراحة شايف مفسدة، أخويا صح، أخويا مش محترم، وعمل فرح لابنه وجبر قصته وجاب كل المعاصي، وانا رحت وقفت استقبلت الناس وكنت قاعد جنب بنت اخويا وهي بتتجوز، اصل هيترتب عليه مفسده عظيمه ان تركته. ما المفسده؟ اي مفسده هذه؟ اي مفسده يا اخوان؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، لان حدث تمييع في المنهج وفي ثوابت الشريعه وفي اصولها تحت مسمى المصلحه والمفسده، بل حدث تمييع لاصول المعتقد تحت مسمى مصلحة الدعوة. فنتقي الله ربنا ونعرف قدرنا، وإذا أشكل علينا أمر أن نرده إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم. مطالب الخلق في الدنيا لا تخرج عن نوعين، مطالب الخلق في الدنيا معنوية وحسية. أما المعنوية فهي طلب الحظوة والمنزلة في قلوب الناس، وأما الحسية فهي في النفس العلم، في النفس العلم، في البدن الصحة، وفي المال الكسرة. وهذه النوع وهذان النوعان يخشى عليهما من ذهاب ما هو حاصل موجود، والخوف من امتناع ما هو منتظر مفقود. والخوف من امتناع ما هو منتظر مفقود. يبقى من خلال هذين الأمرين يبدأ الشيطان يتحكم فيك في مسألة الحزبة بالنسبة لمن وقعوا في معصية أو في بدعة. ومن أجل هذا أجمع أهل العلم على أن تغيير المنكر بالقلب الذي إذا فقد وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل يقوم على ركنين. تغيير بالقلب يا أخوانا، تغيير المنكر بالقلب يقوم على ركنين أساسيين. حديث أبي سعيد كما تعلمون، من رأى منكم منكرا فليغيره إيه؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع ما جاتش. مظبوط؟ آخر حاجة القلب. وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. قال أهل العلم التغيير بالقلب ركنان اثنين ومجتمعين. الأول بغض المنكر بالقلب، الثاني مغادرة المكان. إذا تحقق الأمر يبقى أنت أنكرت بقلبك. أبغضت بقلبك وجلست، الله مخالف. فإن قال قائل الأمر عظيم ولن أتمكن من ترك المكان، كل حالة بحالتها، كل حالة بحالتها. لذلك لما دعا عبد الله بن عمر أبا أيوب الأنصاري إلى وليمة، فذهب أبو أيوب الأنصاري ووجد في البيت سطور مرخاة على الجدر، فلما دخل قال بيوت كبيوت الأعاجم، والله لا أجلس لكم مجلسا. فقال عبد الله بن عمر يا أبا أيوب غلبتنا النساء. قال إن كنا يغلبن أحد فلا يغلبنك، وتركه وانصرف. عندنا ضوابط منحدش عنها، مكان فيه معصية وقدر ربنا وذهبت وأنكرت بقلبك لما تجلس؟ ضرورة، من الذي أذن لك أنها ضرورة؟ خروجي سيؤدي إلى مفسدة، من الذي قال أنها مفسدة؟ أنت لست أهلا، وأنت خصم لا تحكم، لأن التوسع خلاص. لذلك يعني أمر بديهي كده، لو أن القوم اجتمعوا على بدعته كما أتمن، واخد بالك، وتمالأ كل الناس ولم يذهب، القارئ المبتدع هيعمل إيه؟ يقول لك عم الميت بتاعك الظاهر ما كانش له حد، هيمشي. وإن كان بقى محب المال هيقرأ وياخد فلوسه، واخد بالك. أما تجلس أنت ويأتي بقى أهل البدعة الضلال الخبثاء، ويذهب ورايح يعظ الناس، رايح يعظ الناس تحت بند مصلحة الدعوة، وأعظ القوم تكسر سواد أهل البدعة وتدعو إلى دين الله في بدعة. ما الفرق بينك وبين من يخلو امرأة يحذرها من عذاب القبر بينه وبينها في غرفة واحدة؟ لا فرق، بل هذا عاصي وأنت مبتدع. تابوا أخوانا، لأن عدم الوقوف في المواقف الحازمة مع أهل البدع وأهل المعاصي يجعل الكل يتكالب على المعصية. أما إذا وقفنا الوقفة المشروعة بالضوابط الشرعية ونقول والله يا أخي أنت أخويا وابنك هو ابني، ولكن شرع الله أعز عليك منك، أعز علي منك ومن ابنك، لا أشارك لك. طب أبوك مات وأخوك أقام مأتمن، دعه وأنت قف عند الحدود الشرعية. طب الناس يتكلموا، ومذ متى يعمل لكلام الناس حساب؟ مذ متى؟ لأن البدع كثرت. ده نهيك بقى عن بدع الموالد والأشياء، هذه كل هذه من البدع التي ينبغي على طالب العلم وعلى المؤمنين كافة أن ينتبهوا لمداخل الشيطان إليهم من هذا الباب. أقرأ وأكمل وتسأل، حاضر. ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان، وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكلما انتبهوا كلما قوى إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان قوي خوفه منهم. يبقى الأمر المتلازمين، إيمانك قوي لا تهب أحد، إيمانك ضعيف ستصنع لهم ألف حساب. إلى الله المشتكى. معايا أخوانا كده؟ يبقى خدنا النهاردة نوعين اثنين من كيد الشيطان. المهم إيه؟ أمسك يا معلش. الذي يهمني والكلام لي ولك إن كل واحد فينا ينظر من أين أتاه الشيطان، تمكن منك بأي وسيلة استطاع أن يدخل إليك، وكيف خفيت عليك وأنت تزعم أنك من طلبة العلم، إن كنت وقعت فاستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. ورحمة الله واسعة. فضل شيخ. أخونا بيتكلم يعني عن أمر خطير، وهو ما يحدث عند المقابر في بعض البلدان من تلقين الميت، وهو بعد أن يغلق عليه القبر يقوم بعض المبتدع ويقول يا فلان ابن فلان اعلم أنك خرجت من الدنيا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا جاءك ملكان يقعدانك وسألوك عكذا ويبدأ يكلمه. هذا بدعة باتفاق ولا يجوز مطلقا، وعند ممارسة البدعة لا يحل لسني أن يقف بحال من الأحوال. طيب القضية دي يا أخوانا تحتاج منا إلى جهد كبير وكبير جدا. طيب بالك معايا، لابد من نشر العلم ابتداء، هذه واحدة، ونشر العلم يحتاج إلى استمرارية في الوعظ وفي الإرشاد إلى غير ذلك. أيضا هؤلاء المبتدعة، وأنا بتكلم من واقع قريتنا كقريتكم، هؤلاء المبتدعة هم الذين يقومون بتغسيل الميت والأشياء هذه. الذي يهم في القضية كلها المال، هذا الذي يهمه، واخد بالك أنت إزاي؟ عدا ذلك لا يهمه. فإياك ثم إياك أن تحول بينه وبين مأربه، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني أنت إيه تدخل في الموضوع في في فين في بداية لما الراجل مات، عمك مثلا مات أو أبوك مات، وفي القرية فلان الفلان بيغسل وهو اللي بيدفن وهو اللي بيلقن، أنت ساعة الموت على طول تعالى يا فلان عشان تغسل أبويا. دخل معك انت بتغسل انت وهو برفق وبلين، بياخد كام؟ 5، اديله 20، قول له بينه وبينك اهو ادفن وما اسمعش حسك عند المقبر. اصل كان ده انا بقول لك من واقع، من واقع، لدرجة ان هذا الرجل في قرية ايه في لمحن، هذا الرجل في قرية الشخص ده مرة واثنين ثلاثة مع نشر العلم. طيب فان اصر فلا يحل لك الوقوف، لان دي بدعة، ووقوفك وسكوتك سيظن الناس أنك أقررته. بعد ذلك مسألة الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن جهرا، يدعو بعض الناس ويؤمن من خلفه، بدعة ولا تجوز. فالأصل في الدعاء السر، ومن قال غير ذلك في هذا الموطن يلزمه الدليل لأنه خرج عن الأصل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ده الأصل في الدعاء. ولم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويؤمن أصحابه من خلفه. هذا الذي ينبغي علينا أن نعالجه في مثل هذه المواقف، وأرجو أن تتحلى بالصبر والتؤدة، ودايما كده الذكاء، كل واحد يعرف المبتدع ده بابه منين. معايا يا أخوانا كده، ولابد أن نتكاتف فيما بيننا لقمع البدع، مهما كانت البدعة صغيرة.